الحمد لله صاحب الفضل والمنة، الحمد لله الذي قيد الشيطان في رمضان وخيب ظنه، الحمد لله الذي جعل الصوم للصائمين وقاية من النار وجنة، وأصلي وأسلم على الهادي الكريم صاحب السنة. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج الرحمة في رمضان. مشاهدي الكرام، كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أهنئكم بهذا الشهر الكريم، فقد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. جاء رمضان يحمل البشريات للعاملين، جاء رمضان ليبهج قلوب المحبين، جاء ليغسل ذنوب التائبين، جاء ليرفع في الجنة درجات الصادقين. كذلك في هذه الحلقة جاءنا وشرفنا فضيلة الأستاذ الدكتور مروان شاهين، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. حياكم الله دكتور.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
دكتور، رمضان له عند الناس مذاق، لكن أنا أعتقد عند العلماء له مذاق خاص. فما هو مذاق شهر رمضان عند فضيلتكم؟
شكر الله لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ثم أما بعد، فبداية أقدم التهنئة بحلول هذا الشهر الفضيل إلى أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، مع دعائي إلى الله عز وجل أن يجعله شهر يمن وخير وبركة وعزة ونصر وتأييد للإسلام وأهله في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يوفقنا فيه إلى القيام بحقه من إتقان الصيام والقيام ومن كل الأمور المرجوة في رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يعيده علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات بإذن الله رب العالمين. رمضان في الحقيقة كما تفضلت يعني له دلالات متعددة عند الأمة بشكل عام وعند العلماء بشكل خاص. رمضان يعني أنه شهر أذن الله فيه عز وجل ببداية الهداية للخلق، هذه نقطة مهمة جدا. بعد مرور يعني حقب من الزمن تاهت فيها البشرية عن طريق العبودية لله رب العالمين، ولما أذن الله تبارك وتعالى بالهداية للبشر بعث رسوله صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فكانت البداية في شهر رمضان. شهر رمضان بداية لنزول القرآن، بداية لرسالة الإسلام، بداية رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ معها بالقيام بمهمته لإخراج البشر من الظلمات إلى النور. هذه دلالة مهمة أرجو أن احنا يعني ننتبه إليها بإذن الله رب العالمين. أيضا رمضان يعني إعادة البشرية إلى خط العبودية لله رب العالمين. نحن نعلم أن الله خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. وكل البشر، كل المخلوقات قاموا بما أوجب الله عليهم من طاعته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، يعني تقريبا كل المخلوقات سجدت وخضعت لله رب العالمين على الوجه الذي أراده منها سبحانه وتعالى. أما البشر فهم بكل أسف الذين شذ كثير منهم عن خط العبودية لله رب العالمين. كان رمضان بداية، بداية تصحيح المسار للعودة إلى خط العبودية لله رب العالمين، عن طريق إرسال الرسول، عن طريق إنزال القرآن، عن طريق افتراض الصيام وبما يعنيه من حسن العبودية لله رب العالمين. دلالات كثيرة، هو شهر المغفرة، هو شهر القرآن، يعني أيضا بالنسبة لأمة الإسلام ولنا أن ربنا شرفهم الله تعالى بأن يكون أهل العلم، أنه شهر انتصارات المسلمين، أنه شهر العزة للإسلام وأهله، ففيه انتصر المسلمون في بدر، وهي أخلد وأهم معارك الإسلام، المعركة التي فرق الله بها بين الحق والباطل، وأعلى فيها راية الإسلام، ومكن لدولة الإسلام الحديثة التي انطلقت بعد ذلك، بعد غزوة بدر مثلا بما يقل عن نصف قرن كان المسلمون يحكمون نصف الكرة الأرضية المعروفة في ذاك الزمان السالف. أيضا فتح مكة تم في مكة في رمضان، عين جالوت سنة 658 التي قهر فيها التتار بعد أن أسقطوا عاصمة الخلافة الإسلامية كان في رمضان، وتوج ذلك كله في رمضان سنة 1393 حين كتب الله تعالى النصر لمصر ومن أيدها من بلاد العرب في معركتها التي سميت بمعركة رمضان أو معركة أكتوبر. فهو شهر يعني الكثير بالنسبة للمسلمين عامة وبالنسبة لأهل العلم خاصة.
كلام حضرتك دكتور بيدل أن نفحات وقربات وبركات رمضان كثيرة جدا، لكن اسمح لي أبتدى أيضا مع حضرتك بملمح أن عمر أمة الإسلام قليل.
نعم.
يعني لو نظرنا إلى الأمم السابقة أعمارهم طويلة، لكن عمر الأمة ما بين 60 و70.
نعم.
طيب أراد الله سبحانه وتعالى أن يعوض هذه الأمة بالقليل من العمل بكثير من الأجر.
نعم.
تعليق حضرتك على الكلام ده.
نعم. بارك الله فيك. فعلا من ضمن فضل رمضان بالنسبة لأمة الإسلام أنه تعويض لها عن قصر أجالها قياسا على الأمم السابقة.
نعم.
نحن نعم لما مثلا سيدنا نوح مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا
50 عام.
وحين نقرأ تاريخ الأنبياء السابقين نجدهم قد طالت أعمارهم وطالت يعني أعمار أممهم أيضا. يعني أمة الإسلام بالنسبة لرمضان رزقت ليلة هي خير من 1000 شهر. الله عز وجل قال عنها إن أنزلناه في ليلة القدر وليلة خير من 1000 شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهي ليلة مغفرة وليلة رضوان وليلة بدأ فيها اتصال الأرض بالسماء إذا جاز التعبير عن طريق الوحي عن طريق القرآن الكريم. فشرفت هذه الأمة بليلة كانت تعويضا لها عن قصر أجلها. هو هناك حديث رواه الإمام مالك في الموطأ يفيد يعني بأن ليلة القدر يعني تعويض للأمة عن قصر أجل، لكن أنا لا أريد أن أتوقف عند الحديث لأن حوله كلام. لكن فعلا يكفي ثناء القرآن الكريم عن هذه الليلة هي خير من 1000 شهر. ولذلك يعني بالمناسبة أقول لإخوان المسلمين كلما أدرك الإنسان رمضان كلما ذلك كان نعمة عظيمة بالنسبة له.
نعم.
عليه أن يحسن استثمارها وأن يخرج من هذه النعمة على الوجه الذي تكون به في ميزان حسناته وليس في ميزان السيئات.
جميل جدا يا دكتور.
نعم.
يعني إذن رمضان نعمة.
نعم.
ونفحة من الله سبحانه.
نعم.
وتعالى. حتى النبي قال إن في أيام دهركم لنفحات.
نعم.
ألا فتعرضوا لها.
نعم.
أستاذنا الدكتور معنى كلام حضرتك بأن رمضان نعمة، إذن فهذه النعمة تستوجب إلى شكر.
نعم.
كيف أنا كصائم مسلم أشكر نعمة الصيام؟
بارك الله فيك وجزاك الله خير. سؤال طيب ومهم فعلا. هو بداية ينبغي أن نعلم أن قانون الله تبارك وتعالى الذي وضعه لخلقه في استزادة النعم هو الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم.
تمام.
ولا يمكن أن تكون المعصية أبدا طريقا لزيادة النعم أو استنزال فضل الله تبارك وتعالى على عباده، ولا يجوز لا عقلا ولا شرعا أن نبارز الله عز وجل بالمعصية ثم نطلب منه أن يقف مثلا بجانبنا يؤيدنا ينصرنا يعزنا يرزقنا. هذا غير وارد لا شرعا ولا عقلا. الشكر له أستطيع أن أقول له أركان ثلاثة.
أركان ثلاثة.
نعم. حتى تكون عبدا شاكرا.
نعم. واحدة واحدة عليها دكتور.
نعم بارك الله فيك.
ثاني الشكر أركان ثلاثة.
بارك الله فيك. نعم.
واحد
أن يعني يدرك قلبك النعمة، قلبك يحس بالنعمة، وجدانك ينفعل بها. أتوقف عند هذه النقطة أقول كثير من الناس يتقلبون في نعم لا يدركون قيمتها ولا يستشعرون عظمتها، ربما لإلفها، ربما للتعود عليها. يعني مثلا نقوم من النوم مع الفجر مثلا ونحن في قوة وعافية، لأن الإنسان اعتاد يعني مثلا أن يقف، أن يصبح كل يوم في قوة، فربما ينسى فضل المنعم سبحانه وتعالى. لابد أن يدرك قلبك أولا النعمة وأن يستشعرها وأن يحس بقيمتها وبعظمتها.
نعم.
هذا الركن الأول. الركن الثاني أن ينطق لسانك بالإقرار بهذه النعمة وبما يفيد إدراكك لفضل الله عليك تعالى فيها.
طب أستاذ،
وأما بنعمة ربك
فحد. نعم. أنا أستأذنك عند هذه النقطة. نعم. حتى أتلقى هذا الاتصال.
نعم.
من السنغال. السلام. نعم. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم.
انقطع الاتصال، نعود مرة أخرى دكتور.
نعم.
نعم. احنا بنتكلم عن نعمة رمضان.
نعم.
كيف نشكر؟ حضرتك ذكرت الأمر الأول.
نعم.
أن نحس بهذه النعمة،
أن نحس بهذه وأن يمتلئ قلبنا بإدراكها واستيعابها.
نعم.
ثانيا أن نعبر بكلامنا وبألفاظنا عما يفيد بإحساسنا الذي أدركناه بهذه النعمة. هذه في نعمة رمضان وفي كل النعم، ورمضان خاصة يعني.
نعم.
ثالثا أن تستعمل النعمة في الوجه الذي خلقه الله تعالى لها، في بصيغة أخرى أن تستعمل في مرضاة الله عز وجل. إذا تحققت فيك الأركان الثلاثة فأنت عبد شاكر. أن وجدانك، قلبك، إحساسك يمتلئ بإدراك قيمة النعمة وبفضل الله عز وجل عليك، ثم تعبر بما يفيد يعني يعبر عن هذا الإحساس، ثم تستعمل. ولعل الركن الثالث هذا يعني من أهم أو أهم الأركان، هو أن تستعمل النعمة في مرضاة الله عز وجل.
يعني إحساس وتعبير.
الله يبارك في إحساس وتعبير وأداء.
إحساس وتعبير وأداء. جميل.
نعم.
رمضان ده عبادة يا دكتور.
نعم.
يعني سبحان الله، يعني ولو عرفنا إن العبادة ما هي إلا أوامر أو نواهي.
نعم.
أنا عاوز أفهم هذا المعنى ونحن في بداية هذا الشهر، وخصوصا إن في امتناع عن أمور مباحة وأوامر يعني بينهانا الشارع عن أمور أصلا ننهى عنها قبل رمضان.
نعم.
فمن باب رمضان أولى.
بارك الله فيك. ال- 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 العبادة ينبغي أن نعرف معناها الأشمل والأعم والأعمق في نفس الوقت.
نعم.
العبادة هي طاعة الله تعالى في تذلل وخضوع،
طاعة الله
حب وود،
طاعة الله في تذلل وخضوع
وحب وود.
وود.
نعم.
جميل.
طاعة الله في تذلل وخضوع أن يقول لك ما يريد، تقول سمعت وأطعت. وهذا معنى ينبغي أن يكون واضحا في ذهن كل مسلم بالنسبة لكل العبادات. لو أردت أن أضرب بعض الأمثلة، مثلا الله عز وجل يقول لنا تعالوا يوم 9 ذي الحجة إلى أرض عرفة، نقول سمعنا وأطعنا. الله تعالى يقول طوفوا حول الكعبة 7 واجعلوها عن يساركم، نقول سمعنا وأطعنا.
أستاذ الدكتور أستأذنك يعني مرة أخرى سريعا حتى لا نشق على إخواننا في السنغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
أيوة السلام ورحمة الله.
ما حضرتك يا فندم؟
كيف حالك يا أخي؟
الله يبارك فيك.
الله كل عام وانت طيبين.
وانت طيب. كيف حال أهل السنغال في رمضان؟
أي والله يا أخي اتصلت فقط لأهني الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان.
جزاك الله خيرا.
صلى الله أن يجعله مباركا.
آمين يا رب. سؤال حضرتك
أخي، هل تسمعني؟
أسمعك. تفضل.
قل لي طلب يعني.
تفضل.
قل شيخ محمود حسن حلقة واحدة من برنامج أئمة الهدى ومصابيح الدجى يعني. ولو حلقة واحدة بس.
هنبلغ إن شاء الله الشيخ محمود.
أه؟
هنبلغ الشيخ إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خيرا. أستاذ الدكتور، نرجع لمعنى العبادة بين.
نعم.
الأوامر والنواهي.
نعم. العبادة كما قلنا هي طاعة الله في تذلل وخضوع، وأن تقبل عليها بحب وإخلاص وود.
نعم.
من إذا فقه المؤمن هذا المعنى يعني فرح جدا بأوامر الله تعالى له، وأيضا اجتنب نواهيه، لأنه يعبد ربه ويحب ربه فيستجيب لأوامره في ذل وخضوع. هو في لو أردنا الحقيقة هذا الذل في الحقيقة هو عين العزة.
الذل هو عين العزة.
الذل لله عز وجل.
نعم سبحان الله.
والخضوع لله رب العالمين هو عين العزة. ترفع المؤمن عن كل الدنايا وكل الرزايا واستقام على خط العبودية لله رب العالمين. فهذه عزة ما بعدها عزة رفع الله تعالى بها شأنه وأعلى به قدره. فالعبادة يعني كثير من الناس يتصور أن العبادة بالمعنى الفقهي كما ندرسها في كتب الفقه مثلا الصلاة والزكاة والصيام بأحكامها الفقهية. لا، العبادة كما قلت أن تطيع ربك في تذلل وفي خضوع، هذا سيجعلك تقبل على أوامر الله بحب بإخلاص بشغف بنهم، سعيد أنك موفق إلى القيام بما يرضي الله عز وجل، وسيغلق إذا جاز التعبير الباب أمام الممحكة العقلية أو الجدال غير المفيد. ما السر في هذا؟ هذا لا يمنع أن احنا نلتمس بعض كثير من الحكم في وراء التشريعات، لكن مثلا إيه، هل أنا يعني أعبد الحجر أو رب الحجر؟ لو كان البعض يقول للعبادة في الإسلام كذا، لا، سيدنا عمر أجاب على هذا الأمر وأعطانا الدرس إلى يوم القيامة، والله إني لا أعلم أنك حجر
لا تضر ولا تنفع،
ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك. فتقبيل سيدنا عمر وتقبيلنا كله اقتداء بإيه؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هي العبادة، نطيع الله ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمران به وينهوان عنه. وهذا المعنى لن يقبل الله درجة دونه، ويقسم الله تعالى على ذلك بالنسبة للنبي مثلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ليس هذا فحسب، ليس التحكيم، أرجو أن ننتبه لبقية الآية، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني يخضعون خضوعا تاما وانقيادا كاملا واستسلاما لا حد له لأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم.
جميل جدا يا دكتور. أستأذنك أن أتلقى هذا الاتصال من الأخ أحمد من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير.
بداية أسأل حضراتكم وأسأل جميع مشاهدين هذه القناة الطيبة الدعوة لفضيلة شيخنا ومولانا الشيخ محمد حسان أن يشفي الله شفاء لا يغادر سقما ولا ألما،
بإذن الله رب العالمين،
وأن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين.
آمين يا رب العالمين.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في هذه القناة الطيبة المباركة، وأن يجعلها شعاعا منيرا للأمة المحمدية في كل مكان. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم جميعا على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وألا يحرمنا من اللذة إلى النظر إلى وجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم يا شيخ. وما أردت إلا أن أتصل بكم لأن أجعل كل من يشاهد هذه القناة أطلب منه طلبا ملحا بأن يدعو لشيخنا علم هذه الأمة الشيخ محمد حسان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، لأن العلماء ورثة الأنبياء وأنهم هذا هم النور في هذه الدنيا. وبارك الله فيكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخ أحمد، وبارك فيك وبارك في أهل الأردن
يا رب.
أستاذنا الدكتور، حضرتك وأنت بتتكلم عن العبادة بين الأوامر والنواهي، أنا هقدر أن الإنسان وبطبيعتنا كبشر يعني ذلت قدمي في الخطيئة، أتى رمضان كما ذكرت في بداية الحلقة ليكون سببا في مغفرة الذنب. أنا عاوز أعرف هل هناك علاقة بين غفران الذنب وبين معنى كلمة رمضان؟
بارك الله فيك. بداية أحب أن أنبه إلى معنى بالنسبة لعلاقة المسلم بالأخطاء.
علاقة المسلم
بالأخطاء. هو أولا قليل الأخطاء جدا، يجتهد في هذا، يجتهد قدر ما يمكنه الاجتهاد أن يقلل من أخطائه. ثانيا إذا أخطأ عليه أن يبادر بالتوبة والتصحيح. ليس المطلوب في الحقيقة أن يوجد بشر لا يخطئون. في الحديث الصحيح عند مسلم، لولا تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم غيركم يذنبون ويستغفرون فيغفر له. إذن يعني قضية أن أبحث عن واحد لا يخطئ قضية صعبة، لكن إذا تحقق ذلك في المسلم فقد وصلنا إلى نسبة نجاح كبيرة جدا، أن يقلل من الأخطاء قدر الطاقة. ثم إذا يعني في معركته مع الشيطان في بعض الأحيان تمكن الشيطان منه في مرة أن يصحح نفسه وأن يصور مساره وأن يعيد يعني تصحيح موقفه مع ربي سبحانه وتعالى. وسأجد ربا غفورا رحمن رحيما، فرحته بعبده التائب كما نعلم أكثر من فرحة الرجل الذي يعني تاهت منه دبته ثم التقى بها في الفناء.
والمعروف دكتور أن العصمة كما قل علماؤنا دفنت يوم أن دفن رسول الله.
هو بإجماع أهل إجماع الأمة سلفا وخلفا أن العصمة في هذه الأمة الواحدة فقط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبر عن ذلك الإمام سواء في الآراء العلمية سواء في المواقف الشخصية سواء في السلوك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، فلا عصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه
وسلم. طب استأذنك أن تلقى هذا الاتصال الآخر. السلام عليكم ورحمة الله. معك يا أبا هريرة.
السلام عليكم.
يا مرحبا بأهل سوريا. تفضل حضرتك معاك.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير. يا ريت تسمعني من التليفون لو سمحت.
أريد رقم الشيخ، أنا بيمثل حاجة لرقم الشيخ.
طب مع كنترول تفضل حضرتك إن شاء الله. ماشي دكتور.
نعم.
نريد أن نرجع مرة أخرى، أنا عاوز أعرف هل هناك علاقة بين مغفرة الذنوب في رمضان ومعنى من معاني رمضان؟
نعم هو يعني رمضان كما نقول من فضائله أنه شهر المغفرة وشهر الرضوان وشهر العتق من النيران، فهو فرصة للعبد أن يصحح مساره وأن يتوب إلى ربه وأن يتضرع إلى ربه عز وجل بأن يغفر الله ذنبه وخطيئته. حضرتك في وسط آيات الصيام التي تتحدث عن الصيام وأحكامه جاءت آية وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني هناك ثلاث آيات قبل هذه الآية تكلمت عن أحكام الصيام، من أول بيان فرضية الصيام في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والآية الثانية بعدها إلى أن جاءت هذه الآية، ثم بعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخره. إذن الآية في وسط الآيات تتحدث عن إجابة الله تبارك وتعالى لدعاء عبده ادعو ربك بالمغفرة.
نعم.
أيضا من يعني رمضان كلمة مشتقة من الرمضاء.
من الرمضاء.
والرمضاء تعني شدة الحرارة.
الرمضاء تعني شدة الحرارة.
هذا أصلها في اللغة. ويقولون إن العرب حين كانوا ينقلون أسماء الشهور من اللغة القديمة إلى اللغة العربية قدر الله أن يكون رمضان في الصيف في شدة الحرارة فسموا هذا الشهر بهذه التسمية وهو رمضان. لكن بعض الصالحين يلمح ملمحا جميلا من التسمية، يقول رمضان من الرمضاء هي نار تحرق الذنوب والأثام، هي نار
تحرق
الذنوب والأثام والخطايا. لكن يلزم يعني إذا هو طبعا هذا ليس من الأصل اللغوي للكلمة،
نعم.
يعني لا أستطيع أن أقول إن ذلك من أصول الكلمة اللغوية لأن ذلك ليس موجودا في حدود معلومات في كتب مصادر اللغة،
نعم.
لكنه معنى لا بأس به أن توجد هناك علاقة بين المعنى اللغوي وبين معنى شرعي لا يتعارض مع أدلة أخرى، فلا بأس أن يقال هذا. لكن أنا أريد أن من أخي المسلم أن لا يفهم أنه بمجرد مجيء رمضان قد غفر ذنبه بدون جد منه بدون اجتهاد منه بدون توبة صادقة خالصة نصح منه بدون إصرار على تصحيح مساره والعودة إلى ربه بدون دعاء لله عز وجل. وإلا ما كان هناك معنى من قام رمضان مثلا إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر أو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له إيه؟ ما تقدم هذا رمضان شهر مغفرة.
أنا عاوز أفهم مع حضرتك حول هذا الحديث، يعني
نعم.
محرقة الذنوب في رمضان متعلقة بهذا الحديث،
نعم.
من صام رمضان إيمانا واحتسابا،
نعم.
يعني عشان خطر المشاهد الكريم يفهم معنا معنى إيمانا واحتسابا.
بارك الله فيك. أولا الرواية في الصحيحين في عند الإمام البخاري آسف من صام رمضان أو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
نعم.
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، هذه رواية البخاري. عند الإمام أحمد وحكم عليه الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. يعني
ما تقدم وما تأخر.
زيادة وما تأخر من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وحكم عليها الحافظ يعني شيوخ المحدثين المتأخرين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صاحب فتح الباب الذي شرح البخاري أن إسناده حسن.
طب أنا ليه ملحظ هنا يا دكتور؟ وربما بعض المشاهدين الآن يقول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أنا هكتهد في العبادة السنادة على قدر المستطاع ومش مشكلة بعد رمضان، ما أنا كده غفر لي ما تأخر بعد رمضان.
طيب حياك الله وحيا الإخوة المشاهدين جميعا، وآسف إذا تبادر هذا المعنى إلى أذهاني.
نعم.
ليه؟ بالعكس، رمضان بداية التصحيح، بداية العلاقة الجيدة مع الله عز وجل.
جميل.
يعني يراك ربك يعني حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. هل يعقل مثلا إذا فتح الله لك باب العفو أن تقابل ذلك بمزيد من التسيب؟
أبدا.
هل ترضى أن يكون قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم معه ضمان إلهي إذا جاز التعبير ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة بمزيد من الشكر؟ وحتى تورمت، والحديث في الصحيحين، تورمت قدماه من كثرة العبادة وأشفق عليه أصحابه، هون عليك كما يقال الآن، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. مع ملاحظة شيء آخر، الذنب هنا على رأي جمهور العلماء مقصود به صغائر الذنوب. صغائر الذنوب. أما الكبائر لا يكفرها إلا واحد من ثلاثة، فهل تسمح لي أن أقولها؟
تفضل.
نعم. يعني الإخوة المشاهدون والمستمعون نعلم ذلك جميعا، الذنوب تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر.
تمام.
الكبائر معروفة، الفواحش، السرقة، الزنا، قتل النفس، قتل الأولاد، أكل الربا، أكل مال اليتيم، الشرك، عقوق الوالدين، شرب الخمر، كثيرة جدا. الكبائر لا يكفرها إلا واحد من ثلاثة، إما إقامة الحد، إما
إقامة
الحد الشرعي، الوالد شرع من عند الله عز وجل.
نعم.
والجهنية الغامدية حين أقيم عليها الحد صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب سيدنا عمر، أتصلى على رسول وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 لوسعته.
الله.
الحديث
الله
في الصحيحين أيضا.
الله.
لقد تابت توبة لو قسمت على 70 لوسعته. ما هي التوبة التي تابتها المرأة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفسر تتمة الحديث. وهل ترى توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تبارك وتعالى؟
الله.
هذا الحديث الصحيحين. ما يعني جادت عن طريق إقامة الحد. لماذا يعني أثني عليها رغم زناها؟ وهذا لعله بالمناسبة يعني هذا له علاقة بما قلناه منذ قليل. ما هي العلاقة؟ نحن قلنا نريد مسلما قليل الخطأ جدا، وإذا أخطأ يبادر بالتوبة وبالتصحيح.
لا.
هذا ما فعله الصحابة. لماذا نحب جيل الصحابة؟ حتى الذين أخطأوا منهم بادروا بالتوبة وتصحيح. ضعفوا أحيانا، أخطأوا أحيانا، لكنهم بادروا بالتوبة. فجاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصرت على إقامة الحد على نفسها أو عليها، رغم أنه كان بوسعها أن تتوب بينها وبين الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يغفر الذنوب، لكنها أصرت على الأخذ بأشد وأقوى أسباب التكفير، تكفير السيئات أقصد يعني.
نعم.
رغم شدته.
نعم.
حتى تضمن إيه؟ عفو الله عز وجل.
إزهاق الروح.
نعم، إزهاق الروح.
نعم.
وفي فضيحة علنية وقذفا بالحجارة رضيت ذلك لأنها خافت الأخيرة. نعم، ضعفت في لحظة، لكنها سرعان ما عادت لتصحح خطأها بفضل عز وجل. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أيضا، وهو يتكلم عن بايعوني، يعني بستدل على أنه إقامة الحدود كفارة، قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ورجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله.
نعم.
ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، هذا محل الشاهد.
نعم.
فعوقب به في الدنيا بالكفارة الشرعية فهو كفارة له، أي فقد محي إيه؟ ذنبه وزال خطأه والحمد لله رب العالمين. يبقى الذي يقام عليه الحد ذلك مكفر للذنوب.
تمام.
ثانيا، التوبة الصادقة الخالصة النصوح بشروطها الشرعية، الندم والإقلاع وعدم العود في المستقبل، وإعطاء الحقوق لأصحابها إن كانت متعلقة بحقوق الأدميين. أو الأمر الثاني بقى، عفو الله، يعني بمعنى أن واحدا مات قبل أن يقام عليه الحد أو يتوب، هذا لا نقطع بالناس يعذب، هذا أمر الله أيضا في حديث عباد الذي أشرت إليه
إن شاء عقبه
وإن شاء عفا وإن شاء عفا عنه فيقول فبيعناه على ذلك. هذه مكفرات الكبائر, هذه مكفرات الكبائر. أما الصغائر فتكفرها أمور كثيرة جدا, رمضان صومه قيامه ليلة القدر الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان الوضوء حضور الصلاة في الجماعة حتى اجتناب الكبائر. شوف فضل الله عز وجل, اجتناب الكبائر يكفر الصغائر,
اجتناب الكبائر يكفر الصغائر.
قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
الله القرآن
فضل من الله, فضل من الله لحد اجتناب الكبائر رغم أنه عصمة لك ووقاية من النار إلا أن الله تفضل عليك فكفر به صغائر الذنوب.
جميل جدا. أرجع مع حضرتك مرة تانية لحديث النبي من صامه إيمانا واحتسابا. بخلاصة أيضا عاوز أعرف المشاهد الكريم كيف يصوم هذا الشهر ونحن في أول أيامه بالإيمان. محتسبا أجره على الله. كيف؟
بارك الله فيك. أولا الإيمان أن تعتقد فرضية الصيام وأن تعقد العزم والنية على صيامه لأنه ركن من أركان الإيمان. يعني أنت مثلا إيه لا تصومه رجيما مثلا رجيم عشان تخس ولا حاجة مثلا. لا تصومه عشان تريح المعدة, إنما تصومه في الأول لأنه ركن من أركان الإيمان. هذه معنى كلمة إيه
إيمانا,
يعني أنت تعلم يقينا أنه أحد الأركان التي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين, بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا, وبعض الروايات قدمت الحج على الصيام. إذن معنى كلمة إيمانا أنك تصومه يعني قياما بأركان الإيمان وتحقيقا له. أما احتسابا فهو أنك تصومه ابتغاء وجه الله, تحتسبه عند الله وترجو ثوابه وترجو أن تأتي يوم القيامة وأن تجعله في ميزان حسناتك. هذا المعنى ما الذي يفيده إذا عاشه المؤمن جيدا؟
نعم,
سيتقن الصيام, يعني لن يؤديه كطقوس وعادات, لن يؤديه كأمر ثانوي تعود عليه في كل عام مرة, إنما هو يصومه إيمانا واحتسابا لله رب العالمين, يبتغي ما عند الله, يسأل الله عز وجل أن يتقبله منه أولا وأن يجعله في موازين حسناته وأن يكفر به السيئات حتى لو كانت الصغائر كما ذكرنا منذ قليل. هذا سيدفعك إلى إتقان الصيام وإحسان القيام, يعني لن تكون مجرد ممتنعا عن الأكل والشرب وسائر الشهوات في رمضان فقط, إنما ستتعمق الدروس والعظات والعبر اللي هي أكثر من مجرد الإمساك عن الطعام وعن الشهوات وعن سائر المفطرات من أول الفجر إلى المغرب في كل يوم من أيام رمضان.
طيب حضرتك تقول إيه الذي يصوم, يعني هو خلاص هو منقطع عن كل ما ذكرت من أكل وشرب ونكاح وغير ذلك, لكنه في حقيقة الأمر يعني هو مصر تمام الإصرار على ارتكاب المعاصي, لسه بيشرب دخان, لسه بيعاكس البنات في الطرقات, لسه ولسه. تقول له يا دكتور لكن انتظر إجابتك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا أستاذ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ
أحمد. هلا بك يا عمي, كيف حالك؟
يا مرحبا.
والله أولا نقول كلمة بس, ربنا يشفي الشيخ محمد حسان,
ربنا يبارك
فيك. ألو.
أيوة مع حضرتك يا فندم.
والله ندعي للشيخ محمد حسان جميعا بقلب صادق, ربنا يشفي الشيخ محمد حسان شفاء لا غادر سقمه.
اللهم امين. لحضرتك سؤال.
ونشكر الشيخ الفاضل ابانا اولا ربنا يتقبل رمضان منا جميعا واحنا في احسن حال وعلى
احنا شايفين صلاه حضرتك استاذ احمد وربنا يبارك فيه ويعيد هذه الايام على اهل الاردن بكل خير, جزاك الله خيرا. استاذ الدكتور تولي النوع ده هو مصر على المعصيه لكن هو امسك عن المفطرات التي قال عنها الفقهاء بانها تفطر. تقول له
ساقول له يعني لم تدرك دروس مدرسه الصيام جيدا, لم تستوعب الدروس, توقفت عند المعنى الفقهي الظاهر، وهو أن تمسك وأن تمتنع عن الصيام وعن الطعام والشراب وسائر المفطرات في كل يوم زي كما عرفوه فقه.
نعم.
نعم. الصوم ما يعني مدرسة في هذا الجانب لدروس مهمة جدا. أنا أسأل إخواتي في الله المشاهدين الآن، لماذا خص الله تعالى الصيام من بين العبادات ليضيفه إلى نفسه، مع أن كل عبادتنا هي أصل لله رب العالمين؟ كل عمل في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي هريرة، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه
لي وأجزي
وأن أجزي به.
نعم.
مع أن صلاتنا وصيامنا كل لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا ما يجعلنا نلح، المعاني اللي احنا بنتكلم فيها اليوم النهارده متكامله، ما يجعلني ألح على فهم العباده بالمعنى الذي سقناه، وهو طاعه الله في تذلل وخضوع وحب. لماذا الصيام يضاف الى الله عز وجل؟ قال في مثلا ايه، كل عباده من العبادات لها حظها من التعامل مع البشر.
نعم.
الا الصيام فانه بينك وبين الله عز وجل.
نعم.
ايضا الصيام ليس له طقوس ظاهره، فهوش ركوع ولا سجود ولا يعني اللي هي موجودة في العبادات الأخرى، يعني
سر بين العبد وربه.
نعم. إذن هو درجة الإخلاص فيه قوية جدا.
نعم.
وواضحة جدا وجلية جدا. أنت تصوم لأنك تبتغي وجه الله عز وجل، فهل ينفع أنك أنت تمتنع عن الطعام والشراب ثم مثلا تدخن السجائر ثم لسانك يقذف بشتائم أو هذا في نفس الحديث حتى، فإذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل اللهم إني صائم.
نعم.
إذن الصيام مدرسة للتطهير،
هو
تطهير اللسان، تطهير الكلام، تطهير السلوك، تطهير اللقمة، تطهير العلاقة الاجتماعية، تطهير. وإن سابه أحد أو شتمه فليقل
إني صائم.
إني صائم يعني إني طاهر. إني عفيف، إني أراقب ربي، إن وجداني ممتلئ بحب رب سبحانه وتعالى، فكيف أنزل إلى هذا الدرك الأسفل من الانحدار الشتيمة أو كذا أو ما ذكر ذلك. فقطعا الذين يرتكبون موبقات أو رذائل كثيرة في رمضان هم لما يستوعبوا دروس الصيام اللي هي كثيرة جدا. أنا يعني هل أتصور أن المقام ستسعى للإشارة إليها أو ما شكل ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن
يدع
طعام وشرب.
نعم.
تسمح لي أن نقف وقفة مع هذا الحديث؟
نقف أيضا بعد أن نتلقى هذا الاتصال من الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ دلوقتي بيقول إنه دلوقتي كفارة الزنا إنك تجلد. طيب ما فيش جلد في مصر.
نعم. سؤال حضرتك.
ما فيش جلد في مصر. طيب فين الجلد اللي في مصر؟
نعم. ماشي، سؤال حضرتك وصل، جزاك الله خيرا. معنا اتصال اخر من الاخ علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل استاذ علي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اسمعني لو سمحت من
التليفون. حضرتك بقول لحضرتك دكتور، طيب ماشي، بقول لحضرتك ان الدكتور اتكلم دلوقتي، انا الاخ كان بيتكلم دلوقتي على موضوع الجلد والزنا وكده يعني.
نعم.
فهل الحج بيكفر جميع الكبائر، والكبائر اللي هي مع الله يعني عز وجل، مش الكبائر بين الحدود وبين الناس وبعضها؟
نعم. نعم.
انا بتكلم على الكبائر اللي هي بين حدك بين الله عز وجل.
نعم.
هل الحج لو انت حجيت ترجع كما رضيتك امك وتنزل منك الكبائر؟
جميل جدا هذا السؤال، شكرا. استاذ الدكتور يعني نجاوب على الاخ محمد.
نعم.
هل التوبه ترفع الجلد؟
نعم، التوبة بشروطها شرعية، يعني هي البديل.
نعم.
حين لا يكون هناك إقامة للحدود أو هو في مكان يتعذر أن يصف إلى الحاكم، إذا كان الحاكم يقوم الحدود يعني.
نعم.
ففي هذه الحالة البديل هو أن يتوب توبة صادقة خالصة بشروطها الشرعية.
طيب أستاذ الدكتور، هل يعني هو لو ستر نفسه والحاكم معرفش بأمره حتى لو كنا بنقوم الحدود؟
نعم.
هل التوبة تنفعه في هذا الوقت؟
تنفعه في هذه الحالة، هو غاية ما في الأمر أن إقامة الحدود أضمن. ويعني أقوى الطرق وأكثر الطرق إلى تكفير الذنب. على ذلك الصحابة حدث منهم هذا الخطأ الزنا مرات قليلة، كلها لم تكن بالبينة بالإقرار. يعني إيه؟ يعني لم يحدث أن أحدهم رؤية وهو يفعل الفحشة وذهب أو ذهبوا إلى الحاكم والنبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي حدث أنه كان يخطئ فهو الذي يبادر بالتوبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب في بعض روايات قصة ماعز، قال يعني إن ماعزا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على مشورة أحد أصحابه، قال لو ستراه بثوبه لكان أولى، لو ستراه، لو افترض أنه يرى الفاحشة ستراه بثوبه لكان أولى، يعني ليس حتما أن أصل حكم، لكن أنا لا أستطيع أن أقلل من قيمة إقامة الحد.
نعم.
بأنه أقوى الطرق لإيه؟ لتكفير السيئة. عشان كده الصحابة ضمانا لمحو الذنب من سجل حسن سيئاتهم كانوا يذهبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقرون بالذنب. إذا كان في ظروف لا تمنع، أو أقصد ظروف تمنع من ذلك، فالمسلم يجتهد في التوبة الصادقة النصوح بإقامة حدود الشرعية. وأقول فإذا بعد إذنك في مجال الزنا والعياذ بالله، رغم أنه متعلق بالبشر، إلا أن الله عز وجل في مجال التوبة نقله إلى حقوقه هو، فلم يطلب مثلا أن نذهب إلى أهل المزن بها ونقول لهم زنينا، لأن الله يعلم أن هذا أمر يعني غير مقبول وتتسبب عليه ربما سبق تلو كذا، فرضي سبحانه رحمة بعباده ويعني تيسيرا عليهم في التوبة أن ينقلها إلى حقوقه هو. لكن فيما عدا ذلك لابد من رد الحقوق إلى أصحابها.
جميل جدا. طب نقول إيه الأخ علي اللي بيقول طيب أنا لو رحت الآن حجيت وأنا عليها بعض من الكبائر،
نعم،
هل الحج يكفر كل هذه الذنوب حتى الكبائر؟
أنا يعني آمل هذا، وظاهر الحديث رجع من ذنوبك يومي ولدتهم، لكن في حاجة نقطة مهمة أنبه عليه، لو كان في ذمته حقوق متعلقة بالبشر لابد من ردها إليه. لن تكفر، لن تكفر، ليست ألين على الله، استغفر الله العظيم، من خلال الأدلة، لأن العلماء مجمعون على أنه من شرط التوبة رد المظالم إلى أهلها. فلو كانت عندها حقوق مالية أو حقوق دم أو كذا لابد من رد المظالم إلى أهلها،
للحقوق المتعلقة بالعباد
المتعلقة بالبشر.
نعم.
أما ما يتعلق بحق الله عز وجل فأرجو أن الله عز وجل يمحوه ويكفره لصاحبه. لكن بالنسبة كما قلت حقوق البشر شرط أساسي، هذا أمر قامت عليه أدلة كثيرة، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم في الربا وفي كل الماليات، لابد من رد المظالم إلينا. أنت مثلا والعياذ بالله قتلت نفسا، اذهب إلى أهل المقتول، هم مخيرون بين واحد من الثلاث، إما القصاص وإما العفو وإما الدية، لكن أنك أنت تقول تبت إليك يا رب والحقوق هذه لم ترد، ما وعندنا الأدلة يوم القيامة سأل يا رب القاتل فيما قتلنا إلى آخره، يعني شرط مجمع عليه عند أهل العلم أنه لابد من رد المظالم إلى أهلها. فبالنسبة للحج إن شاء الله يكفر الصغائر كلها، وأرجو أن يكفر الكبائر فيما يتعلق بحقوق العباد بحقوق الله عز وجل، أما حقوق العباد فلابد من إعطاء الحقوق إلى أصحابها، مع ملاحظة أمر هام ننبه إليه أيضا، وهو يعني لا يرتكن المسلم إلى أنه رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه ثم يستأنف مسيرة المعصية، عليه أن يحافظ على الصفحة البيضاء النقية التي كتب الله تبارك وتعالى بعد عودته من الحج.
ويمكن حتى أصنع الدكتور في قضية الصيام قرأت القول لسيدنا يحيى بن معاذ حين قال من عزم أن يرجع إلى المعصية بعد صومه فصومه عليه مردود وباب القبول في وجهه مسدود.
نعم.
أنا عاوز أربط هذا الكلام، طيب هو احنا نركن أمر الحج قليلا ونقول رمضان يكفر الصغائر.
نعم.
الإنسان لو تاب وأخلص التوبة في هذا الشهر أيضا وعادت همته وعاد إلى الله، هل برمضان والتوبة نقول الإنسان يخرج من رمضان كيوم ولدته أمه؟
نعم، يخرج بيوم من رمضان كما وردته أمه إذا أتقن أو إذا فهم منهج التعامل مع رمضان. كيف؟ يقولون في ما قرأنا إن السلف كانوا يستعدون ستة أشهر لرمضان ويودعونه ستة أشهر.
نعم.
ماذا أقصد؟ أقصد أن يستصحب معه أخلاق مدرسة الصيام طوال حياته، يعني لابد أن تؤتي المدرسة وثمرتها معه. كيف؟ يعني مثلا أنا في رمضان تعودت على طهارة الكلمة، كلما سبني أحد أو شتمني قلت اللهم إني صائم، لن أرد على السيئة بمثله. هذا الدرس أنا أستصحبه معي طوال حياتي ليس في رمضان فحسب.
نعم.
أيضا مثلا أنا في رمضان تعلمت وتربيت على تقوى الله عز وجل، الدرس رقم واحد من دروسهم لعلكم تتقون. ما هي التقوى؟ كما نعلم جميعا يعني أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقايا، يعني بإيجاز شديد أنا في رمضان تربيت على مخافة الله، على خشية الله، على تقوى الله. هذا المعنى إيه فائدة رمضان مدرسة؟ وماذا نعني بقولنا هذا؟
نعم.
يعني أنا مثلا في غير رمضان ستعرض علي رشوة، أنا في رمضان كنت أستطيع أن أغلق حجرة على نفسي وأكل وأشرب وأخرج للناس وأقول إني صائم، امتنعت عن ذلك لأني أراقب الله عز وجل. هذا معنى نقول إن الصيام سر بين العبد وبين ربه، وهذا وجه من وجوه إضافة الصيام إلى رب إلى الله عز وجل، إن هو تربية على هذا المعنى. طيب ستعرض علي رشوة، ستعرض علي رشوة خارج مدرسة الصيام لا يمكن أن يقبلها. لماذا؟ لأنه تربى على رقبة الله عز وجل. خارج مدرسة الصيام اختلى بامرأة والعياذ بالله، هو أولا لن يسعى للخلوة لأنه عارف أنها محرمة، وإذا خلى سينهيها بسرعة ولن يفكر في الفحش. ليه؟ لأنه تعود على مراقبة الله عز وجل. وهكذا مدرسة أثمرت ثمرتها مع تلميذها فاستصحب أخلاقها طوال العام بل طوال حياته، حينئذ يرجع من صيامه كيوم ولدتهم زي بالحق بالضبط. إنما مثلا إيه رمضان يعني امتنع عن الشهوات وكذا ثم عاد إلى ما كان عليه، هو إذن هو لم يستوعب الدروس ولم يفهم دروس المدرسة جيدا.
أستاذنا الدكتور دايما الأوقات الجميلة تنتهي بسرعة،
ربنا يبارك فيه،
ورمضان يعني أوقاته جميلة ويزداد جمال أيضا في القناة، في قناة الرحمة.
نعم.
تشريف حضرتك لينا.
نعم.
جزاك الله عنا خيرا.
شكرا.
لكن إذن لي في دقيقة واحدة
تفضل.
في أول يوم في رمضان عاوز حضرتك تواجه ثلاث رسائل لمين؟
ثلاث رسائل؟
نعم.
لما خلوهم لسنة واحدة
تفضل.
والله الله عشان مضاعش الدقيقة يعني.
نعم.
بارك الله فيك. سأرسل رسالة لأمة الإسلام، أقول هيا بنا نتواصى جميعا أن نفقه حكمة هذا الشهر وأن نجعله مدرسة نعي دروسها ونتخلق بأخلاقها. إن الصبر، العفة، الطهارة، الحب، التعاون، نفطر الصائمين، الجود والكرم والإحسان، العلاقة الجيدة بالقرآن الكريم، العودة إلى الله عز وجل، مع دعائي لأمة الإسلام في أن يعني يجعله يا رب شهر بركة وخير وتأييد وعزة ونصر وعلو وتمكين وتصحيح أوضاع وإزالة للشحناء والبغضاء وجمع للكلمة، وأن يجعل الرحمة فيما بيننا هي عنوان العلاقة بين أفراد الأمة. كل ذلك أرسله للرسالة لأمة الإسلام. أرسل رسالة لأهل مصر،
نعم،
خاصة يعني عصمها الله وقاصم ظهر كل جبار عنيد يريدها بسوء، ولا مكن الله منها عدوا ولا ظالما، لا هي ولا أي بلد من بلاد المسلمين. وأدعو الله عز وجل أن ينجي مصر وكل بلاد المسلمين من كل داء ومن كل بلاء ومن كل وباء، وأن يصرف عنا السوء بما شاء وكيف شاء. وأرسل رسالة لأسرتي الصغيرة وأهل قريتي بأني أحبهم في الله وأني أرجو لهم الخير والتوفيق والسداد، وأني أتطلع إلى الله عز وجل وأتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يرعاهم وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يجمع بيننا دائما على خير ما يجمعه بين عباد الصالح.
وأنا بالنيابة عن أهل القرية التي يعني أنتمي إليها وفضلتك يعني جزاك الله خيرا عنا، ونحن نحبك في الذي أحببتني فيه. مشاهدي الكرام، رمضان فرصة للتغيير. خلوني أنهم معكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجان وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أبحر، يا باغي الخير اسبح، ويا باغي الشر اركب معنا. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبي حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، ورتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور مروان شاهين، نورتنا دكتور، لسانك طيب.
جزاكم الله خيرا.
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإذا الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.